بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع؟ طيب ماشي. إن الحمد لله تعالى أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتكلمنا بحول الله وقوته عن مقام الإحسان مع الأنبياء، ثم عن مقام الإحسان مع العلماء، ونشرع اليوم بإذن الله في الكلام عن مقام الإحسان مع الأولياء، مع أولياء الله تعالى سبحانه وتعالى. الولاية والأولياء من المفاهيم الدينية العظيمة جدا اللي تم نسخها في معظم المجتمعات العربية، لدرجة ان في وقت من الاوقات لما كان بيتقال ان فلان ده ولي، يعني يبقى معناها ان فلان ده درويش، او ان فلان ده واحد عنده خلل عقلي، يقول لك ده ولي، ده بركه، ده راجل عارف، يقول لك من العارفين او من الاولياء. ده في وقت من الاوقات خصوصا في مصر، يعني او بتاع ربنا، خصوصا في مصر كان مشهور في المناطق الشعبية أيام الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، في كل الفترة دي، إن لما يتقال فلان ولي يعني فلان عقله خفيف، يعني هو بتاع ربنا بس، مش بتاع أي حاجة تانية، بتاع الدنيا، مش فالح في أي حاجة في الدنيا، بتاع ربنا بس، يبقى ده هو، دي هي الولاية. طبعا دي من الحاجات العرفية المقيتة، الأفكار المقيتة اللي جت على أذهان الناس وانتشرت في المجتمعات العربية بصفة عامة. وطبعا الصوفية كان لهم دور كبير جدا في ربط الناس لا شعوريا بين فكرة خفة العقل والولاية. ليه؟ لأن الممارسات التعبدية الصوفية أصلا ظاهرها عند الناس، عند عقلاء الناس، ظاهرها فيها شيء من الخفة أصلا، يعني المظاهر المتعلقة بالرقص والدبدبة، لكنهم بيرقصوا دبكة كده، الدبكة الشامية، والزغاريط والصريخ وذكر الله بأشياء لم تكن معهودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كالذكر مثلا بلفظ هو، يقعدوا يقولوا هو كده، تخيلوا مثلا مجموعة كبيرة من الناس في مولد وعمالين بيقولوا هو بالساعتين والثلاثة والاربعة. فغير كده ان الصوفية حتى الى الان غلاة الصوفية لهم هيئات غريبة وزي غريب، حتى لما بيطولوا شعرهم بيطولوا بهيئة غريبة، بيلبسوا بشكل لهم، شكل خاص لهم، أزياء خاصة وألوان خاصة. فكان كتير من الناس اللي هم عندهم خفة في العقل بيلبسوا أزياء قريبة من الأزياء دي، وبيعملوا حركات قريبة من الحركات دي، يعني حركات قريبة من اللي هي حركات الدبدبة والرقص والأذكار بكلمات غير مفهومة أو مفهومة ولكنها غير معهودة. كل الكلام ده كان موجود، فحصل ارتباط لا شعوري، ارتباط لا واعي كده، بين خفة العقل والذكر، أو خفة العقل والعبادة، خفة العقل ودي من الحاجات الخطيرة جدا. والحاجة دي موجودة بشكل ممنهج في المناهج التعليمية الدينية في أغلب البلاد الإسلامية، ودي ممكن تبقى مفاجأة لحضراتكم. إن مش مفاجأة طبعا، التعليم أساسا التعليم الديني بايظ يعني، لا، المفاجأة في إن التعليم الديني تعليم بينظر للدروشة. كنت اشتركت في مع فريق عمل من بريطانيا، وكان فيه يعني ناس أساتذة جامعات في التربية من بريطانيا ومن لبنان، ولبنان طبعا يعني على ما فيها من السلبيات الدينية، وعلى ما فيها أيضا من الإيجابيات الدينية على الناحيتين يعني. ومع ذلك كان لبنان أقوى بلد عربية في التعليم، يعني لبنان تعتبر البلد الأولى عربيا في التعليم، في قوة التعليم قوية جدا. واللبنانيين عندهم ثقافة لغوية وتعليمية، اللي بيخش منهم جامعات قوية وأساتذة أقوياء وكده. بيليهم في الثقافة الشعب العراقي، يعني الشعب العراقي كثقافة وكحب للقراءة قوي جدا جدا، بيحبوا القراءة جدا وبيحبوا الآداب والمعارف المختلفة بشكل عجيب يعني. فالشاهد إن كنت اشتركت مع فريق العمل ده، كان معانا أساتذة من لبنان، أساتذة في أساتذة الجامعات وأساتذة جامعات من بريطانيا وأساتذة من أحد البلاد العربية اللي كانت هي قائمة على الأمر ده. وكنا بنعمل دراسة على المناهج التعليمية الدينية في بعض البلاد العربية بدون ذكر تفاصيل يعني، فكنت أنا مسؤول عن الجانب النفسي والشرعي في المناهج كلها. يعني كنت انا ماسك الجانب النفسي والشرعي، ومعظم المشاركين التانيين ماسكين المناهج، المسائل التربويه والمسائل اللي هي المسائل التربويه بكل اشكالها بقى، يعني الجوانب التربويه بكل اشكالها، اللي كيفيه ايصال المعلومات، كيفيه استغلال جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن، بارك الله فيك، كيفيه استغلال الحاجات التكنولوجية في التعليم يعني هم كانوا ماسكين الجانب ده، كيفية تنسيق الصفحات، كيفية عرض المعلومات، كيفية استخدام الألوان، طباعة الكتب، كل الحاجات دي. بس أنا كنت ماسك الجانب النفسي، إن مراعاة نفسية التلامذة من خلال المناهج الإسلامية، والجانب الشرعي، المادة الشرعية نفسها اللي ينبغي إنها تعرض على الطلاب هي إيه بالظبط المادة الشرعية دي. طبعا كان كل الدراسة على المرحلة من أولى ابتدائي لرابعة ابتدائي، من أولى ابتدائي لرابعة ابتدائي. فكانت النتيجة بصراحة اللي طلعنا بيها كانت نتيجة يعني مؤلمة جدا. مؤلمة من ناحية إيه؟ لأن إحنا فوجئنا إن المناهج دي بتؤسس لقيمتين متناقضتين، والاتنين مش من الإسلام في شيء، يعني مناهج مؤسسة لقيمتين من القيم، والقيمتين دول متناقضين أصلا، والاتنين مش من الإسلام. مناهج بتؤسس للقيمة المادية، الفكر المادي الصرف، اللي هو التعامل مع تعظيم الماديات وتعظيم ال والبعد بالنفس عن الروحانيات، وفي نفس الوقت بتاخد بقلوب الناس اللي عايز اشباع روحي، بما انها هي مواد تربيه اسلاميه يعني، فاللي عايز اشباع روحي فهيجد الاشباع الروحي ده في ايه؟ في الدروشه، في بعض المواقف الدرويشيه كده اللي موجوده في الكتب دي. لكن هي المواقف، حتى المواقف اللي هي مثلا من قصص الانبياء او من غيرها، بتوظف توظيف مادي، ولو فيها حاجه روحانيه بحته بتوظف توظيف ايه بيؤدي الانسان في النهايه للدروشه. كانهم عايزين يوزنوا الموضوع. لا، هي الماده كلها ماده تربيه اسلاميه، بتتكلم عن بيجي فيها ايات وفيها احاديث وفيها اخلاق. لك احنا انا بتكلم بقى عن عمق المقاصد اللي من ورا الحاجات اللي هم جايبينها، والتدريبات والاسئله اللي موجهه عامله ازاي، العمق بتاع الموضوع بقى. هي قصه مش قصه ايات، ما كل الدنيا عندها ايات وكل الدنيا عندها احاديث، لكن هل كل الدنيا بتعمل باستقامه على هذه الايات وهذه الاحاديث؟ لا. فهي القصة في التوظيف، التوظيف كان عامل ازاي، وطريقة الاسئلة كانت عاملة ازاي. الاسئلة نفسها كانت اسئلة يعني، الاسئلة كانت واخدة شكل مزعج يعني. ممكن مثلا يجي في درس كده جايب خلق من الاخلاق، مثلا ادب من اداب الاستئذان، وبعدين بعد ما يجيب الادب ده في صورة موقف معين يحصل بين شاب مثلا او طفل ووالده مثلا، يبدأ يجيب بعض الاسئلة، او مثلا يجيب مواقف لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، مواقف عجيبه ما انزل الله بها من سلطان، مواقف عجيبه جدا. يقول لك مثلا ان ابو ذر لما كان بيمشي في الشارع كان بيدور ويتحين اماكن النمل علشان يشيله في جنب عشان ما يدوس عليه. يا سلام يا سلام. المواقف بقى اللي هي واخده في النسق ده كده، ان هو القيمه الاسلاميه بتبقى عند الطفل، او القيمه الاصلاحيه عند الطفل، ان هو وهو ماشي في الشارع يبقى حامل هم النمله اللي تحت رجله، لكن وهو مثلا لكن 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 حملانه الهم الناس الانسان، او ممكن يضيع نفسه هو شخصيا مش مشكله، ممكن يضيع دينه عادي مفيش مشكلة، ممكن يعني مبالاته بالآخرين بتكون سبب هي في حد ذاتها في ضياع دينه. طبعا هم بيتكلموا على المبالاة بغير المسلمين ومراعاة نفسياتهم، يعني حاجة مش ممكن حاجة يعني. فالشاهد ان المنهج كان مركب من كده، من معاني ماديه في تعظيم الوطن، وطبعا كل بلد ايه بتشد اطفالها ليها، نلاقي صور الاعلام موجوده في كل درس، ونلاقي المعاني بقى لما بيجي معاني وطنيه بقى متعلقه باي قصه ولا اي حاجه، يا سلام بقى على كم الكلام والاسئله وكده. فبيبقى وطنه مش الاسلام، هو وطنه، هو وطنه بلده هي، بل بالعكس ده هو بيربوا في الاطفال نعرات عصبيه تجاه البلاد الاخرى، في نعرات عصبيه واضحه جدا في ده. من خلال ايه؟ من خلال منهج تربيه اسلاميه. دي الخطوره. هو انا لو بربي نعره عصبيه من خلال منهج سياسي ولا منهج اقتصادي، الامر سهل شويه، مش مربوط بالدين. لكن انا لما ربي نعرة عصبية من خلال منهج تربية اسلامية، دي كارثة يعني. انا بقول للطفل ده هو ده الدين، ان انت بلدك دي تبقى رقم واحد في العالم كله، وان بلدك دي بيتاجروا بالدين، دي متاجرة بالدين، مش هم اساسا بيتهموا الاسلاميين هم تجار دين وبتاع، هم اصلا يعني افضل ناس بيتاجروا بالدين للاسف يعني. ففي النهايه بيطلع. وبعدين غير كده بقى ان هو بيصدر للطفل معلومات، حاجات معينه فوق طاقته، حاجات نفسيه معينه فوق طاقته بتنفره اصلا من المعاني الشرعيه. يعني في احكام واشياء معينه، طبعا دي تفصيلها يحتاج مننا لكلام كتير، ف ده مش موضوعنا اصلا، بس انا بدي مثال بس على ايه قضيه الدروشه ازاي علاقتها بموضوع الولايه والاحسان الاولياء، ان موضوع الدروشه والولايه ده مفهومه عند الناس ازاي. ان هو بي 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 يعني الطفل بيكتسب معاني نفسيه معينه من خلال هذه المناهج بتوصله في النهايه للنفره من هذا الدين، او النفره من الدين الصحيح اللي بيجري على ألسنة الدعاة، انما هو الدين اللي هو بياخده ده هو ده كويس ده جميل، لكن اي دين تاني غير ده، اي معاني تانية غير دي، لا دي بقى مصادمة للدين، مصادمة للدين. فطبعا كانت كارثة. ان 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 ايه النتيجة اللي تتوقعوها؟ اي حاجة تخالف معتقده اللي هو اعتقده من خلال المناهج دي خلاص، يبقى هو ده خارج نسق العقيدة، العقيدة بتاعته هو. طيب انتوا، انا هسأل سؤال وياريت الكل يشاركني فيه. ايه اللي تتوقعوه لما طفل يتحط بين ال 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 الحاجتين المتناقضتين دول، يتحط بين فكر مادي شديد جدا مع فكر دروشة شديد جدا، يعني دروشة جديدة ومادية شديدة جدا، واحد يتحط بين الاثنين دول، التصور الثالث الناتج عن مجموعة التصورين دول مع بعض عن الدين يبقى ايه؟ حد يعرف يقول لي؟ احسنت بارك الله فيك. ده بالظبط اللي انا كنت عايز اقوله. انه هيحس جميل. فعلا كل المشاعر والكلام ده صحيح. ان هو هيصح، هيحس فعلا بعصبية ونفرة من الدين على انه دين خفاف العقل. هو ده اللي هيحصل فعلا، ان هو هيبقى هيحس بنفرة من هذا الدين، لان هو الدين هم اشبعوه بالمعاني، وده طبعا هينتج عنه عدم توازن، وده هينتج عنه ان هو هيحس بالتيه في كل شيء، وينشأ الشخصية ضعيفة لا تملك حجة قوية ولا عقيدة قوية. كل الكلام ده يحصل على إثر الطلعة الأولانية دي، طلعت ان هو هيحصل النتيجة ان هيحصل عنده نفرة من الدين على انه دين دروشة. ليه؟ لان هو حط له قيمتين متناقضين، وحط له قيمة مادية بينتج عنها ان هو بيشوف ازاي يتطور ببلده اقتصاديا واداريا، وازاي يرقى ويشوف ناطحات السحاب مش عارف هنا وهنا وهنا، وازاي يعمل بيزنس قوي، وازاي ياخد قرارات دنيويه قويه. ازاي تلاقي الطفل ده طالع دنيويا كويس جدا، يعني من الناحيه الدنيويه كويس جدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. استفدنا ايه؟ يعني دي من سيما الناس الغافلين، ان هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعني لو دخلنا معاهم في سباق متعلق بالدنيا، لا الدنيا فظيعة، يعني من الناحية الدنيوية حاجة ملهاش حل، عارف كل حاجة، والمداخل والمخارج والمكاسب والإدارة والقوة والقرار والمش عارف الايه والمصالح والمفاسد، اي حاجة متعلقة بالدنيا عارفها كويس جدا. يجي عند الدين او ان هو يدخل الدين في الدنيا، يقول لا يحس ان لو الدين دخل في الدنيا، الدنيا دي هتخرب. الدين لو دخل في الدنيا، الدين ده على المصلية بتاعتي بس، ان انا اصلي واكلم بابايا ومامتي كويس واحسن للفقراء والمساكين ونقطة، اكتر من كده ما عنديش. انما ان الدين يبقى موجود في كل حياتي، يبقى موجود في كل شغلي، ده ما ينفعش، لان الدين بالقيمة الدرويشية، القيمة الصوفية اللي هو ادهاله في المناهج، لو دخل هيبقى دروشة، هيبقى الدنيا دي هتبقى دروشة، هي صورة من صور العلمانية فعلا، فالصورة من صور خبيثة جدا لفصل الدين عن الدولة، ان هم عشان يفصلوه بشكل ذكي وماكر جدا يوصلوا يحطوا للناس قيمتين، انتوا عاوزين دين طبعوا الدين اهو، يحطوا له دروشة، عايزين دنيا الدنيا هيحط له معاني مادية قوية جدا. فلو هو لما يقارن المعاني المادية القوية بمعاني الدروشة يطلع في النهاية ان هو وهيكون فعلا في النهاية الرقي في النهاية هيكون في بعده اكتر واكتر عن الدين. يعني هو يتصور كل ما يبعد عن الدين او كل ما ينحي الدين يبقى محجمه ويبقى حاجة خاصة جدا في حياته محدش له اي علاقة بيها ولا بيدخلها في اي حاجة تانية، يبقى هو كده بيتجه للرقي والتحضر. انما لو الدين دخل هيرجع تاني للتخلف وكده. فطبعا المعنى ده خطير جدا، المعنى ده خطير جدا جدا جدا. تخيلوا اطفال المسلمين، اولاد المسلمين بتربوا على ايه؟ شوفوا اولاد المسلمين بيتربوا على ايه. مش بقول في المدارس الاجنبيه، دي الكلام اللي انا بقوله ده كان دراسه على مناهج مدارس حكوميه، ما كانش مدارس اجنبيه ولا حاجه. ومدارس بقى الاجنبيه ومدارس يعني المدارس الاجنبيه دي يعني اضل من كده كمان بكتير. لا المدارس الاجنبيه بقى يعني بيكون فيها نفس الفكره دي بعمق اكبر، بعمق اكبر، بعمق اكبر في الجانب المادي وعمق اكبر في جانب الدروشه الدينيه، ان هو الدين ده بتاع درويش مش بتاع احنا ناس بتوع شغل، احنا ناس بتوع مذاكره، احنا ناس بتوع انجاز، انما الدين ده بتاع الناس المهاطيل. فلدرجه ان في طبقات من الناس اتربت على هذا المعنى. يعني في انا بحكم عملي كطبيب نفسي عارف اساتذه جامعات في الطب النفسي في 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 مصر وبره مصر، لو راح لهم حد دين، يعني ما يروح لهم حد قاعد قدامهم حد مثلا ظاهره كده ان هو دين مثلا ملتحي او منتقبه او حد واضح من كلامه ان هو انسان متدين ومحافظ على دينه وكده، اول كلمه يقولوها، اول كلمه يقولوها في اول جلسه من غير ما يعرف اي ملابسات، يقول له ما انت عشان انت ماشي مع الناس اللي هم عقولهم بايظه دي، هو ده اللي بوظك، هو ده اللي مبوظ نفسيتك، هو ده اللي مبوظ حياتك، ولسه ما سمعش منه اصلا ولا يعرف ايه المشكله ولا يعرف اي حاجه، مجرد هيئته كده عنده ان ده رقم واحد، ان ده مريض نفسي. وهم عندهم كده، عندهم اي واحد متدين ده مريض نفسي، اي حد متدين ده واحد قلبه مليان امراض ومليان يعني وفي خلل ووساوس شيطانيه ووساوس نفسيه وعندهم جهل وعندهم تخلف وعندهم كده. فالفكره دي جايه منين؟ الفكره دي فكره عرفيه اجتماعيه، مش جايه، ده مش ساينس، ده مش علم، ده مش علم. لان انت ممكن تقابل واحد دين ويكون من ارقى الناس عقلا وفكرا وقلبا وخلقا وكل حاجه، وده موجود في الواقع كتير، موجود في الواقع كتير جدا كتير. وممكن تقابل واحد علماني ومتخلف عقليا، وده موجود في الواقع، يعني ده موجود. وممكن تقابل واحد متدين وواحد فكره ومريض، عنده مرض نفسي، عنده مشكله وهو متدين، ده ممكن، لان في امراض نفسيه مالهاش علاقه بان واحد متدين او مش متدين، مالهاش علاقه. وممكن تقابل واحد علماني ومن ارقى الناس فكرا وعقلا، يعني انسان هو علماني ولكن هو على المستوى الفكري المعرفي، هو في النسق المعرفي بتاعه انسان مثقف، وانسان ممكن يكون خلوق، ممكن ده موجود. فالحكم على واحد من خلال هيئته كده او من خلال انتسابه لحاجه معينه، ده في حد ذاته اصلا ده مش علم، ده حاجه مصادمه للساينس، مصادمه للعلم. فانما دي حاجه اجتماعيه، دي حاجه عرفيه اجتماعيه، ان هو مجرد ان ده منتسب لمتدينين او منتسب لاسلاميين او منتسب او ظاهرها انها منتقبه او ظاهره ان هو ملتحي او كده، فعلى طول بينزل عليه الاحكام، ينزل عليه الاحكام، يتعامل معاه مبدئيا كده ان هو طالما هو كده يبقى هو انسان متخلف حتى يتبين العكس. فللأسف لما يكون في طبقة الأطباء في ناس بالشكل ده وبيحكموا المفروض طبقة، وبالذات في مجال الطب النفسي اللي هو مجال مفيش مجال في هذا المجال إن واحد يحكم على حد من أول طلعة كده، لازم يسمع ويشوف ويراقب ويسأل ويسمع الأجوبة، يعني شغلانة عشان واحد يحكم على واحد، يحكم على نسقه الذهني ونسقه القلبي عامل ازاي، مشاعره عاملة ازاي، أفكاره عاملة ازاي، سلوكه عامل ازاي، لازم يسمع حاجات كتير قوي، لازم يسأل على حاجات كتير قوي. ممكن واحد ظاهريا قدامي يبقى متزن ومع الأسئلة يتبين ان هو انسان غير متزن، وممكن واحد لأول وهلة كده أظن ان هو غير متزن، نظراته مش متزنة في حاجة مش متزنة، ومع الكلام يظهر ان هو انسان قمة الاتزان، ما فيهوش اي مشكلة. وده بيحصل في الواقع فعلا، يعني حصل معايا كتير ان ممكن واحد كده اول وهلة اظن ان هو متزن، وبعدين بعد ما نتكلم الاقيه من ابعد ما يكون عن الاتزان، وممكن واحد من اول وهلة يبقى مش متزن، وبعد الكلام والسؤال والاخذ والرد نلاقيه من اقرب ما يكون للاتزان، ما فيهوش اي خلل خالص. فشوفوا انا يعني اللي عايز اقوله، شوفوا قد ايه الفكره الاجتماعيه او النسق الاجتماعي المتعلق بالربط بين الاوليه وخفه العقل واصل لمستوى ايه؟ واصل لمستوى اساتذه الجامعه، واصل لمستوى الاطباء، واصل لمستوى الطبقات المثقفين في المجتمع، واصل للطبقات دي. فانتوا متخيلين الموضوع خطورته عامله ازاي؟ فتصحيح معنى الولاية وما إليها في من خلال مثل هذه اللقاءات أو كده، ده من المهمات الشرعية المهمة جدا جدا. طيب بما إننا عايزين نصحح المفهوم ده أو نغيره، أنا عايز أعرف أنتوا إيه مفهومكم أنتوا عن الولي؟ يعني إيه ولي؟ إيه مفهومكم عن الولي؟ يعني لما نقول إن فلان ده او انا عايز اكون ولي من اولياء الله، يعني ايه عايز اكون ولي من اولياء الله؟ يعني ايه ولي؟ ها الكل يشارك كده معانا، ويا ريت يعني اكتبوا اي حاجه، اكتبوا اي حاجه تخطر في بالكم، احنا مش في امتحان يعني، هو بس سؤال من باب كده العصف الذهني علشان احنا من خلال الاجوبه نقدر نوصل ل أفضل تعريف أو أفضل معنى شرعي متوازن لمفهوم الولي، الولي لله. طيب ده دي إجابة كده، الولي عند الله أو عبد لله يطيع أوامره ويجتنب نواهيه الذين آمنوا وكانوا يتقون. جميل، يبقى الولي ده هو إنسان عبد لله بيفعل المأمور ويتجنب المحظور ومن المؤمنين المتقين. جميل، ها حد يجاوب إجابة تانية؟ حد عنده إجابة تانية؟ الولي هو من الأقربين بسبب تقواه وخشيته. جميل، يعني تقصدي إن هو من المقربين، يعني الولي ده حد من المقربين عند الله بسبب ان هو تقي وبيخشى الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. الإجابة الثالثة، من تقرب إلى الله بما يحب ويرضى فأصبح قلبه معلقا بالله فيلجأ إليه ويتوكل عليه فيتولاه الله. جميل، ده مظهر من مظاهر الولاية الجميلة، إن إنسان بيتقرب إلى الله بما يحب ويرضى لغاية لما قلبه بيصبح معلق بالله سبحانه وتعالى، فبيتوكل على الله، فلما يتوكل على الله بيكفيه ربنا سبحانه وتعالى ويتولاه، يبقى هو ساعتها بقى اسمه ولي عشان هو قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى وبيتوكل على الله. جميل جدا. الولي من زهد الدنيا واشترى آخرته. جميل، يبقى الولي ده بيزهد الدنيا وفي المقابل بيشتري الآخرة. حد بيزهد في الدنيا وفي المقابل بيشتري الآخرة. جميل، والإجابة الخمسة بيفعل الفرائض ويزيد من النوافل حتى يصل أن يكون من أولياء الله. جميل جدا. والشاهد على كده فعلا حديث من عاد لي وليا، وده الحديث اللي احنا نتكلم عليه أصلا في الكلام على الأولياء، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. طيب نمسك الإجابات كده إجابة إجابة نعلق على كل إجابة تعليق بسيط. الإجابة الأولى اللي هو أنه عبد لله بيفعل المأمور ويجتنب المحظور، اللي هو الذين آمنوا وكانوا يتقون، دي الإجابة القرآنية، ده تعريف القرآن للولي، اللي هو ألا إن أولياء الله، سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيقول في رسالته الماتعة، رسالته الماتعة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الرسالة دي بيميز فيها بين أولياء الله وأولياء الشيطان، الاتنين اللي عندهم خوارق وعندهم كرامات، بس ازاي احنا نميز بين الخوارق الشيطانية أو الكرامات الشيطانية والكرامات الرحمانية. دي فكرة الرسالة. ففي الرسالة دي بناء على هذه الآية قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. دي قاعدة جامعة في تعريف الولي، إن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وبالتالي يترتب على كده التعريف التاني اللي معانا، ان هو من المقربين ليه؟ بسبب تقواه وخشيته وعمله بطاعة الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا يبقى هو المؤمن التقي، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يبقى هو اول لما يكون ولي من اولياء الله هيبقى من المقربين لله سبحانه وتعالى. طيب جميل جدا. وكذلك من مظاهر الايمان ومن مظاهر التقوى هو التوكل على الله. احنا قلنا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. طيب من التوكل من الايمان، التوكل على الله هذا من اركان الايمان، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. يبقى الانسان لو كان مؤمن يتوكل على الله، يبقى هو لو مش مؤمن اصلا توكله على الله يكون ضعيف جدا، بل بالعكس قلبه هيلتفت لغير الله، هيقع في شرك الأسباب، هيقع في شرك الأسباب، قلبه هيلتفت لغير الله، سواء من المخلوقين أو من أنواع الأسباب الأخرى من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى ده داخل أصلا في برضه في معنى الآية أو في لوازم، ده من لوازم الآية، من لوازم الإيمان. كذلك زهد الدنيا وشر الآخرة. موضوع زهد الدنيا وشر الآخرة بالنسبة للأولياء ده لينا واقفة معاه شوية، لأن الناس بتظن إن هو طبعا الجملة دي صحيحة مفيهاش أي مشكلة، ولكن الناس بتظن إن الزهد في الدنيا بتاع الأولياء ده إن هم يبقوا يطلعوا بهدوم مقطعة، إن هم ما يبقاش فيهم غني أبدا، ما يغتنيش خالص، لا يتكسب من المال أصلا، ان هو يعرض عن الدنيا، يعرض عن كل ماديات الدنيا بما فيها ومن فيها. والكلام ده كلام غير صحيح، الكلام ده كلام غير صحيح بالمرة طبعا، لان حقيقة الزهد كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال ليس الزهد في الدنيا ان تتركها من يدك وهي في قلبك، ليس الزهد في الدنيا ان تتركها من يدك وهي في قلبك، ان انت تسيب الدنيا من ايدك وهي تبقى معششة في قلبك، مش ده الزهد في الدنيا، ولكن الزهد في الدنيا أن تتركها من قلبك وهي في يدك، يعني إن الدنيا تبقى في إيدك وما تدخلش قلبك، مش ملهاش وجود في قلبك، مع إنك معاك ملايين ومعاك، يبقى الواحد معاه عقارات وعربيات ومش عارف إيه والكلام ده كله، بس عادي ممكن طبعا العلامة الأساسية الفارقة في إن الدنيا في ايده مش في قلبه هو ايه؟ هو القيام بحق الله في المال، بيخرج زكاة ماله بانتظام، بيتصدق على الفقراء والمساكين، بيقوم بالاعمال الخيرية الكبيرة، مش الاعمال الخيرية اللي هي تتناسب مع كم المال بتاعه، يعني ما يبقاش واحد مليونير بيقول انا عامل عمل خيري اجيب 100 كرتونة ل 100 اسرة فقيرة وهو مليونير اصلا، لا ده اي نعم ده عمل خيري، بس مش ده العمل اللي يليق بايه؟ بعفو ما المال. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ويسألونك ماذا ينفقون فقال الله قل العفو. العفو يعني الزائد عن الحاجات الأساسية، هو ده ينفق في سبيل الله. كذلك الولاية بتيجي معنى النصرة، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم، معنى جميل جدا ورائق من كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا حسن تدبر القرآن. فالزهد في الدنيا، حقيقة الزهد في الدنيا تكون في إيدك ومش في قلبك. ولذلك سليمان كان ملكا وكان سخرت له الدنيا بكنوزها كلها، وكان زاهد في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من الأغنياء ولا الفقراء؟ ها، النبي عليه الصلاة والسلام كان من الأغنياء ولا الفقراء؟ يلا عايزين إجابات سريعة. كان غنيا، ها، كان غنيا. من الفقراء، ها، حد عنده إجابة تانية؟ من الفقراء ولا من الأغنياء عليه الصلاة والسلام؟ كان غنيا. جميل كده، 3-1. جميل، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. جميل، من الفقراء كده، 3-2. ها، النبي عليه الصلاة والسلام كان من الأغنياء ولا الفقراء؟ كان من المساكين. لا، المساكين ده معنى يحتمل معنى المعنوي والمعنى المادي. انا بتكلم ماديا، ماديا النبي عليه الصلاة والسلام كان من الأغنياء ولا الفقراء؟ كان من الفقراء، تبعا لحكمنا ان الفقير هو الذي ليس عنده مال كثير. طب ماشي، يعني انا بسأل على المال، انا بسأل على الاموال، الحاجات المادية. النبي عليه الصلاة والسلام ماديا كان من الأغنياء ام من الفقراء؟ كان فقيرا في بداية أمره ثم أغناه الله. جميل، يعني في النهاية من الأغنياء. يبقى احنا كده لسه 3-2، ما تغيرتش النتيجة. ها، حد يزود حاجة؟ آخر كلام. طيب جميل، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا انا هسأل نفس السؤال بطريقة تانية. لما انتوا تشوفوا واحد في الواقع عنده قطعان كبيرة من الغنم، وعنده بغال وحمير، وعنده صور مختلفة من الاسلحة، سيوف وحاجات مختلفة ودروع، وعنده تجارة كبيرة بيعمل عليها، وعنده بدل البيت 9 بيوت مش بيت واحد، وعنده إماء، وعنده خدم، وعنده أطباق خاصة بي، وعصيان خاصة بي، وحاجات زي كده، وعنده عبايات معينة لمناسبات معينة، وملابس مختلفة بأشكال مختلفة، وله وجاهة وسط الناس، الناس بتجله وتحترمه وتعظمه وإلى آخره. شوفوا كل وغير كده هو أصلا نسيب. يبقى طبعا لما احنا نشوف المنظر ده كده، اكيد طبعا غني ماديا، غني طبعا، ليس بفقير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا عليه الصلاة والسلام، كان من عظماء قريش. اي نعم، كان انسب قريش عليه الصلاة والسلام، اعلى نسب في العرب كلهم هو نسب النبي عليه الصلاة والسلام، بل اعلى نسب في الدنيا كلها اصلا، اقوى نسب في الدنيا واطهر نسب في الدنيا هو نسب النبي عليه الصلاة والسلام، متصلا منه الى ادم، الى ادم عليه السلام، مش حتى الى اسماعيل بس او الى ابراهيم، الى ادم عليه السلام، اطهر الانساب عليه الصلاة والسلام. حتى قيل في قول الله سبحانه وتعالى سورة الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال اي وتقلبك في اصلاب الساجدين من الناس. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت نطفة النبي صلى الله عليه وسلم تتقلب في اصلاب الرجال من لدن ادم حتى خرج الى الدنيا عليه الصلاة والسلام، نطفة كده بتتقلب في وكلهم كانوا من الساجدين او كانوا من او كانوا من ال ال من انسب الناس في قومهم ومن اشرف الناس في الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا النسب الرفيع ومع هذه الإمكانيات العجيبة زي حديث أنس في صحيح مسلم لما قال جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أعطني مما أعطاك الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترى هذه الغنم بين الجبلين؟ فقال نعم، قال هي لك. تخيلوا جمل غنم بين جبلين، يعني وادي مليان غنم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لن يعطي من غير ملكه، يعني ده ملك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لن يعطي من غير ملكه. قال أترى هذه الغنم بين الجبلين؟ قال هي لك. فرجع الرجل إلى قومه قال إني قد جئتكم من يا قوم أسلموا، فإن محمدا ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. أي نعم مرت الأيام لم في بيته صلى الله عليه وسلم طعام، دليل لعدم القدرة على الاتيان بالطعام. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عاوز يذبح كل يوم غنمين يذبح عليه الصلاة والسلام، مش دي قصة. انما القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدنيا في يده ولكنها ليست في قلبه، فلم يكن يلتفت اصلا، يعني ما كانش زي عندنا كده اللي هو احنا مهتمين ان لو في يوم عدى ما كلناش فيه لحمة او فراخ او سمك يبقى في حاجة مش طبيعية. لا، ايه مشكلة ما يعدي يوم واثنين وثلاثة ممكن ما ناكلش حاجة من الحاجات دي واحنا عندنا موجودة في التلاجة وممكن ما ناكلش، ايه المشكلة؟ يعني الاعراف الاجتماعية المقيتة دي من الاعراف اللي تسببت في ان الناس بعدوا عن الدين. ليه؟ لان هم شبعوا النفس بكل ما تريد، بكل فضول المباحات، يعني كان بيشبعوا فضول المباح، فضول النوم، فضول الكلام، فضول الطعام، كل ده النفس شبعانه منه، فالنفس بتتجه بقى للحرام لانها شبعانه. فهو النبي عليه الصلاه والسلام كان يربي نفسه على التقلل من الطعام، وكذا كان يربي نفسه على التقلل من الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اقل الامه كلاما. هل لعي في الكلام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان ربنا سبحانه وتعالى أتى جوامع الكلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو قعد يتكلم 24 ساعة هيفضل يتكلم، كل كلامه هيبقى لحكمة، يعني كل كلامه هيبقى كلام حكيم وكلام رزين وكلام مفيد وكلام بليغ وكلام، يعني يبقى فيه كل الصفات الحسنة اللي ممكن تبقى موجودة في كلام هتبقى موجودة فيه عليه الصلاة والسلام. اي نعم، دي جوامع الكلم، ان يقول كلام يسير جدا والكلام نقعد احنا نشرح فيه بالدرس والاثنين والتلاتة. نعم، واذا قال عليه الصلاة والسلام ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم، يعني مش انا مش خايف عليكم ان الفقر هو اللي يتعبكم او هو اللي يعذبكم في الدنيا، لا انتوا مش هتبقوا فقراء، انتوا اغنياء، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي، يعني ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. حتى البلاد العربيه الفقيره مليانه اموال بس هي مش بتوزع بشكل شرعي صحيح، عشان كده طبقات بيحصل فجوه بين الفقراء والاغنياء بسبب الممارسات الراسماليه، لكن بلاد المسلمين مليانه خيرات، مليانه خيرات مش موجود عشر معشرها مش موجود في البلاد الأوروبية ولا البلاد الأجنبية. خيرات في الموارد البشرية وفي الموارد الطبيعية وفي النقود، في النقود نفسها، حتى في الموارد الطبيعية اللي يدخل فيها أساسا حاجات اللي هي بتعمل اللي بتعمل خلفية قوية للنقود أصلا، يعني عندنا موارد طبيعية، عندنا مناجم ذهب، المناجم دي كل يعني مسروقه سرقه فظيعه جدا في افريقيا وغير، عندنا مناجم احجار كريمه مسروقه، عندنا مناجم حتى مناجم الفحم، حتى مناجم الفحم في اجانب بيجوا ويتسلطوا عليها ويسرقوها من الناس في افريقيا. طاقة الغابات اللي موجودة في افريقيا دي، طاقة الكمية الغاز اللي موجود في الخليج واللي موجود في سواء في البحر الاحمر وفي البحر المتوسط وموجود في افريقيا، البترول اللي موجود في كل حتة، اليورانيوم والعناصر المشعة اللي موجودة بشكل فظيع جدا في افريقيا، حاجة فظيعة جدا. لكن الثروات دي لما وزعت بشكل غير رشيد وحصل تسلط رأس مالي على طائفة معينة من الشعوب دي، تسلطت على الناس فكوشوا على الثروات بتاعت البلاد دي. لكن من ناحية الغنى لا، البلاد العربية مليانة فلوس. يبقى قصة الولاية متعلقة بالزهد، اللي هو ايه؟ اللي هو ان الدنيا ما تبقاش في قلبك، انما تبقى في ايدك. تبقى في ايدك مفيش مشكله، ان شاء الله هتبقى ملياردير، مش دي القضيه. القضيه ان انت وانت ملياردير، انت حالك مع الله عامل ازاي، النفقه بتاعتك عامل ازاي، الزكاه مالك عامله ازاي، الصدقات بتاعتك، اعمالك الخيريه، مساعدتك للمسلمين، كل ده ماشي عامل ازاي. هي دي القصه. ولذلك شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في رساله الوصيه الصغرى بين رحمه الله ان المال بيكون بالنسبه للزاهد الغني، يعني زهاد الاغنياء، المال عندهم كالخلاء، يحتاجون اليه بغير ان تتعلق به قلوبهم. يعني هو الخلاء ده حاجه الانسان بيحتاج لها بشكل يومي، بشكل يومي، ولكن قلبه مش معلق بيها، ولكن هي احتياج. فالمال ده نفس القصة، الواحد بيحتاج للمال بشكل يومي، ولكن المفروض ان قلبه ما يكونش معلق بالمال. ولذلك قال والسعي في اصلاحه، يعني السعي في اصلاح اموالهم كسعيهم في اصلاح الخلاء. يعني انا لما حاجة تبوظ في الخلاء احنا بنصلحها لاحتياجنا، لانه ما ينفعش نعيش من غيره. كذلك هم لما حاجة بيسعوا في إصلاح الأموال للاحتياج، إنما مش للحب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم حب المال بشكل يصد عن سبيل الله. الحب ده حب غريزي فطري، لكن لو وصل لمرحلة إن هو يصد عن العمل بالمال في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى ده حب مذموم. وتحبون المال حبا جما، وحتى ده جه في سياق إيه؟ كلا بل تحبون، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. شوف الحب ده جه في سياق ايه؟ هو ده الحب المذموم، ان الحب اللي مش بيدفعك لاكرام المساكين واطعام والحض على اطعامهم واكرام اليتامى والى اخره، وتحبون المال حب وتاكلون التراث اكلا لما، وتحبون المال حبا جما. تلاقي الناس بتقع في يعني في بينهم اقتتال على المواريث والكنوز والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وحبهم للمال حب بيفضي بيهم لعدم إخراج الزكاة او عدم الاحسان للمساكين او الى اخره. فده الحب المذموم، وده يعني مش هو الزهد الشرعي في الدنيا، ده كده الدنيا مكلبشه في قلبه. لكن الزهد الشرعي ان حتى الدنيا لو في ايدك الانسان يبقى لو قلبه مع الله دايما. الانسان يعني ازاي يقدر يفصل قلبه عن المال؟ الفصله دي مش بتيجي غير لو قلبه معلق بالاخره، دي الفصله الوحيده اللي بتيجي. وذلك في حديث زيد بن ثابت عند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له، ومن كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغب. شوف هنا غناه في قلبه، مش في ايه، مش في المال اللي في ايده، انما الثاني بيكتسب الغنى من الحب المال اللي في قلبه. فشوفوا الفرق هنا. ففي الحالة التانية دي هو وصل لكده ازاي؟ من كانت الآخرة همه، بس ببساطة شديدة ان همه يبقى في إرضاء الله، همه في اللحظة اللي هيخش فيها قبره دي هتكون عاملة ازاي، همه ان هو يصلح اللحظات دي، همه في اللحظة اللي يمشي فيها على الصراط هتكون عاملة ازاي، همه في لحظة العرض على الله سبحانه وتعالى هتكون عاملة ازاي، همه في أرض القصاص دي هتكون عاملة ازاي، همه في وقت تطير الصحف هيكون عامل ازاي، همه يعني شايل هم كل لحظة هيمر بيها، شايل هم اللحظة دي وبيتعامل على هذا الأساس. فهذا هو الزهد المحمود، ده زهد الأولياء، وهذا هو زهد الأولياء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.